اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
الحمد لله رب العالمين، من على عباده بمواسم الخيرات ليغفر لهم الذنوب ويجزل لهم الهبات. أشكره تعالى وقد خص بالفضيلة أياما معدودات وأماكن محدودة، الموفق من اغتنمها بطاعة الله والمغبون من فرط فيها مع قدرته عليها. وأشهد أن لا إله إلا الله أكمل الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله علم الأمة ما ينفعها ووجهها للعبادة وفق ما شرع، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل: خذوا عني مناسككم. اللهم صل على محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي معاشر المسلمين بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إخوة الإيمان، وحديثي إليكم اليوم عن شيء من أحكام الحج وأخطاء الحجاج، ونبدأ بأمر مهم مذكرين فيه ينبغي أن يتذكره المسلم ويتمثله في كل عبادة، ومنها الحج، ألا وهو إخلاص العمل لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وعبادة الله وفق ما شرع الله، فلا رياء ولا سمعة ولا جهل ولا إخلال بالسنة. أولئك هم الذين يرجون لقاء الله، أولئك هم الذين يتقبل الله أعمالهم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وحري بمن عزم على السفر إلى الحج أن يوصي أهله بتقوى الله، وأن يكتب وصيته وما له وما عليه، وأن يبادر بالتوبة النصوح ورد المظالم وقضاء الديون، لأنه لا يدري ما يعرض له، كما أن عليه اختيار الرفقة الصالحة ومعرفة أحكام السفر والحج. فإذا وصل الميقات سن له أن يغتسل ويتنظف ويأخذ من شعره وأظافره ما يحتاج إلى أخذ، وليس هذا من خصائص الإحرام ولكنه مطلوب عند الحاجة وهو السنة. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن من كانت له أضحية وعزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وأظافره إذا أراد الإحرام، لأن هذا سنة، فيرجح جانب الترك المنهي عنه على جانب الأخذ المسنون، وهذا بخلاف التقصير أو الحلق للعمرة أو للحج، فإن ذلك نسك لا بد منه. فإذا اغتسل وتنظف وتطيب في جسده دون إحرامه ولبس ثياب الإحرام، استحب له أن يحرم عقيب صلاة مفروضة إن كانت، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، كما رجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستحب له كذلك قبل الدخول في الإحرام أن يحمد الله وأن يسبحه ويكبره، لحديث أنس رضي الله عنه وفيه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله ثم حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. وهذا من السنن التي قل من يتفطن لها، الذي هو التسبيح والتهليل والتحميد عند الإحرام. وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض له، قل من تعرض لذكره مع ثبوته. ثم ينوي بقلبه الدخول في النسك، في النسك الذي يريد، فإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحجا، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان مفردا قال لبيك حجة. ومعنى التمتع أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وعليه هدي، كما أن عليه طوافا وسعيا للعمرة وطوافا وسعيا آخر للحج. ولكثرة أعماله ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه اعتبره عدد من العلماء أفضل أنواع النسك. أما القران فمعناه أن يحرم بالعمرة بالحج والعمرة جميعا وعليه هدي كالمتمتع، وليس عليه إلا سعي واحد بين الصفا والمروة، فإن سعى مع طواف القدوم كفاه عن سعي الحج أيام التشريق. أما طواف القدوم فلا يكفيه عن طواف الحج أيام التشريق، لأن هذا الطواف ركن في الحج لجميع الحجاج، لا يبدأ إلا في يوم العيد. أما طواف القدوم فهو سنة. أما الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده وليس عليه هدي. أما في الطواف والسعي فهو مثل القارن، ليس عليه إلا سعي واحد. أما الطواف فيلزمه طواف الحج في أيام التشريق ولو طاف طواف للقدوم. ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج إعلانهم النية، كأن يقول اللهم إني نويت الإحرام بالحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، فهذا لا ينبغي، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة، والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين شيئا من ذلك، ولا كان يتكلم قد قبل التكبير للصلاة بشيء من ألفاظ النية لا هو ولا أصحابه. وهذا التلفظ بالنية المنهي عنه غير رفع الصوت بالتلبية في النسك الذي يريد، فهذا مطلوب، فيكتفي الحاج المتمتع بالقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، والقارن لبيك عمرة وحجا، والمفرد لبيك حجا. ويسن رفع التلبية ويسن رفع الصوت بالتلبية للرجال وتخفيها النساء، وهي من شعائر الحج وفي فضلها. قال عليه الصلاة والسلام ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن يساره من شجر وحجر حتى تنقطع الأرض من هنا وهناك. قال عليه الصلاة والسلام أمرني جبريل برفع الصوت في الإهلال فإنه من شعائر الحج. فإذا وصل الحاج إلى البيت قدم رجله اليمنى وقال ما ورد عند دخول المسجد، ثم قصد الحجر إن تيسر له ذلك دون مزاحمة ودون إيذاء الآخرين وقبله، وإلا استلمه بيده اليمنى، فإن لم يتيسر أشار إليه، ثم يبدأ الطواف قائلا بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ويكثر من الدعاء والذكر وتلاوة القرآن بقلب خاشع متأمل وليس للطواف أدعية مخصوصة بكل شوط. ومن أخطاء الحجاج أو بعضهم أنهم يصطحبون معهم حال الطواف أدعية مكتوبة قد لا يفقهون معناها بل ولا يحسنون نطقها، ولو أنهم دعوا بما عرفوا وفقهوا لكان أولى لهم وأحرى باستجابة دعائهم. فإذا وصل إلى الركن اليماني استلمه من غير تقبيل إن تيسر، ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما مر بالحجر الأسود كبر مرة واحدة وأشار بيده اليمنى إن لم يتيسر تقبيله ولا استلامه. وهنا خطأ يقع فيه بعض الحجاج، وهو أنهم يقبلون أو يستلمون أو يتمسحون جوانب من البيت أو المقام. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، وأما سائر جوانب البيت ومقام إبراهيم وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها ومقابر الأنبياء والصالحين كحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم وصخرة بيت المقدس، فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة. ويستحب في طواف القدوم الاطباع والرمل، والاطباع معناه أن يجعل وسط ردائه تحت أبطه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، فيكون المنكب الأيمن مكشوفا إظهارا للجلادة في مقام العبادة. ويظن البعض أن الاطباع من حين أن يحرم إلى أن يخلع ثياب الإحرام، وإنما محله الطواف فقط. وأما الرمل فهو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب، وهو في الأشواط الثلاثة الأولى فقط إن تيسر. فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه وصلى ركعتي الطواف خلف المقام أو في أي مكان من البيت إن لم يتيسر، يقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد، ثم يذهب إلى الصفا والمروة ليسعى بينهما مبتدئا بما بدأ الله به، مبتدئا بالصفا، ويرقى عليه ويستقبل القبلة ويوحد الله ويكبره ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر هذا ثلاث مرات ويدعو بين ذلك رافعا يديه. وهذا الذكر والدعاء قل من يتمسك به مع ثبوته، ثم يسعى إلى المروة ويسرع بين العلمين الأخضرين ويدعو ويذكر الله بما شاء أو يتلو القرآن. ومن الأدعية الثابتة في السعي ما ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما: رب اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم. وعلى الحاج أن يتذكر بشكل عام عظمة هذه المشاعر وهو يؤديها، فلا يتحرك جسمه وقلبه سارح عن الهدف والحكمة منها. وفي السعي مثلا قال أهل العلم في حكمته: أن يشعر الساعي بأن حاجته إلى الله وفقره إلى خالقه كحاجة وفقر أم إسماعيل عليه السلام في ذلك الوقت الضيق والكرب العظيم. فهو يشعر الحاج بأنه محتاج إلى الله وأنه فقير إلى الله كحاجة أم إسماعيل في ذلك الموطن. وأن يتذكر أن من كان يطيع الله كإبراهيم لا يضيعه ولا يخيب دعاه، وهذه حكمة بالغة ظاهرة دلت عليها الأدلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللمسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن أحرم من لم يكن محرما بالحج، فإذا كان فجر التاسع تحرك الحجاج إلى عرفات، والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والوقوف بها يبدأ من زوال الشمس إلى تحقق الغروب. وينبغي التأكد من أن الواقف بعرفة فإن بطن عرنة ليس من الموقف، ولا يجوز للحاج أن ينصرف إلا بعد تحقق الغروب. وينبغي استشعار عظمة هذا اليوم واستثماره بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن مع حضور القلب وخشوعه، فما رؤي الشيطان أحقر ولا أذل منه في يوم عرفة إلا ما روي في يوم بدر. ويخطئ بعض الحجاج في عدم استثمار هذا اليوم وإضاعته بكثرة الأحاديث التي لا قيمة لها أو غيرها أولى منها، ويخطئ آخرون بإضاعة وقتهم في صعود جبل الرحمة، فهذا لا أصل له ولا فضيلة له. قال عليه الصلاة والسلام مبينا قيمة الدعاء في هذا اليوم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فإذا تحقق الغروب سار الحجاج إلى مزدلفة ملبين بسكينة ووقار، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم يبيتون بها حتى إذا أصبحوا صلوا الفجر في أول وقتها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستقبلون القبلة يذكرون الله تعالى ويدعونه حتى يسفروا جدا، ثم يدفعون إلى منى قبل طلوع الشمس ملبين وعليهم السكينة. والمبيت بمزدلفة واجب لا ينبغي التساهل به، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء أو أصحاب الأعذار بالدفع منها بعد مغيب القمر. فإذا وصل الحجاج إلى منى رموا جمرة العقبة، وهي أقرب الجمرات إلى مكة، بسبع حصيات، ولا يرمون غيرها في هذا اليوم. أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر فيرمي الجمرات الثلاث، مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. وهنا عدة أمور يحسن التنبيه عليها في الرمي: أولها أن الرمي كغيره من أعمال الحج لإقامة ذكر الله كما ورد في الحديث، وهذه حكمة عامة، وهناك حكمة خاصة تخص الرمي، ألا وهي تذكر موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين أتى المناسك فاعترض له الشيطان في جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. فالاقتداء بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مطلب، واستشعار عداوة الشيطان مطلب، كذلك الرمي بالحجارة من أكبر مظاهر العداوة. وثانيا من السنة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية التوقف بعدهما بالدعاء، التوقف بعدهما للدعاء، فتلك من السنن المهملة عند كثير من الحجاج. أما جمرة العقبة فلا دعاء عندها لا يوم النحر ولا أيام التشريق. ومن التنبيهات أنه ينبغي أن يتأكد الرامي من وقوع الحصى في المروى في المرمى، وموضع الرمي هو مجتمع الحصى لا ما سال منه ولا الشاخص، ويخطئ من الحجاج من يرمي من بعد وقد تقع في المرمى وقد لا تقع، ويظهر آخرون أصواتا عند الرمي لم ترد، ويستخدم البعض النعال عند الرمي للضرب، وهذا كله جهل بهذه السنة. ومن أشد الأخطاء التي تمارس حال الرمي إظهار القوة واستخدام العنف مع المسلمين، مما يتسبب في مضايقة المسلمين وربما أدى إلى هلاكهم. فليتق الله الحجاج وليرفقوا بأنفسهم وإخوانهم المسلمين. ويتسامح بعض الحجاج في التوكيل بالرمي ولو لم يكن هناك حاجة، والأدهى والأمر أن بعضهم يوكل ويسافر عائدا إلى بلده، والأصل عدم التوكيل إلا لحاجة شرعية. كما أنه يجوز تأخير الرمي في اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر أو الثالث عشر، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي، فيرمي عن الحادي عشر ثم يرجع ويرمي الرمي عن اليوم الثاني عشر، وهذا أولى من التوكيل. كما يجوز الرمي ليلا، وبعد رمي جمرة العقبة ينحر المتمتع والقارن هديه، وكل أيام التشريق وقت للهدي. لكن ينبغي هنا التنبيه على أن النحر لا بد أن يكون في الحرم، أي في داخل حدود الحرم. أما من ذبح هديه خارج حدود الحرم في عرفة أو غيرها من الحل فإن ذلك لا يجزئه، على المشهور من مذاهب أهل العلم. وينتبه للسنن المشروعة في الهدي، ويأكل ويهدي ويتصدق منها ثم يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل. فإذا أتم الحجاج رمي الجمار في اليوم الثاني عشر لمن تعجل، وفي الثالث عشر لمن تأخر، وعلى من أراد التعجل أن يخرج قبل غروب الشمس، بعد ذلك يعود إلى البيت ليطوف طواف الوداع لمن طاف للحج وسعى، ومن أخر طواف الإفاضة وهو طواف الحج فطافه عند الخروج أجزأه عن الوداع، لكن ينويه للحج لأنه ركن، وطواف الوداع يدخل ضمنه. وعلى الحاج أن يسأل الله عز وجل وأن يبتهل إليه دائما بالدعاء وطلب القبول ومغفرة الذنوب، فتلك مواطن تسكب فيها العبرات وتستجاب فيها الدعوات وتكفر بها السيئات. وعلى الحاج كذلك أن يتعرف على إخوانه المسلمين ويعاون المحتاج منهم ويعلم الجاهل، فالحج فرصة لتعارف المسلمين وتآلفهم وتعاونهم على البر والتقوى وإطعام الطعام من بر الحج وإهداء الأشرطة أو الكتب النافعة من سبيل الدعوة إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذا، وصلوا أيها الإخوة على محمد علم الهدى، فقد صلى الله عليه في الملأ الأعلى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك تنبيه كثر السؤال عنه يتعلق بمن يريد أن يضحي، ألا وهو أنه يجب على من أراد أن يضحي أن يمسك عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويخطئ بعض المضحين، وقد كثر السؤال في ذلك ولا سيما النساء، يخطئ حين يوكل قريبا له في أضحية حتى يأخذ أو تأخذ من شعرها، وهذا غير صحيح. فبعض الناس يظن أنه إذا وكل غيره أن يضحي عنه أو دفع الأضحية إلى إحدى الجمعيات أو إلى إحدى الهيئات، فإنه يتحلل مما هو ممنوع منه من الأخذ من شعره، وهذا خطأ، فالحكم متعلق بالمضحي سواء وكل غيره أم لا. والذي يظهر أن هذا الحكم يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة والأولاد إذا أراد أن يشركهم في الثواب إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه. اللهم هيئ للمسلمين حجهم، ويسر للمسلمين عبادتهم، وتقبلها منهم، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يسر لنا اليسرى وجنبنا العسرى، واهدنا إلى العمل الصالح الذي ترضى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.